القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة،
قيم النهضة
برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمري عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تناولنا في حصة سابقة موضوعا من الموضوعات المهمة في حياتنا مع سنة جديدة يحلو فيها الحديث عن المحاسبة، سواء كان التاجر يحاسب نفسه هل نجحت أم فشلت، ما هو حجم الربح، ما هو حجم الخسارة. فهو يحسب الربح والخسارة ويحسب الجهد ويحسب حاله، هل يستمر أو لا يستمر. فكما تكون هذه المحاسبات قلنا في حياتنا المادية، حياتنا الاعتيادية، علينا أن نحاسب أنفسنا أيضا. وهذا الذي ينقص صانع الحضارة الذي يريد أن يعود إلى مضمار الحضارة ويعود مع أولئك الذين يصنعون الحضارة، خاصة في هذا الزمن الصعب. الحمد لله ما عدنا نعيش في معادلات القرن التاسع عشر، الحمد لله الآن تجاوزنا مع الإنسانية أشياء كثيرة جدا. فلا يمكن أن تكون ردود أفعالنا بعد المعرفة أننا نقوم بنفس ردود الأفعال السلبية. لذا علينا أن الإنسان هو يحاسب نفسه وهو يراجع نفسه، لأنه كثير من الناس تجد لهم حساسية كلمة المحاسبة. تعال نخرج من كلمة المحاسبة إلى المراجعة. طيب أنا أريد أن أراجع ذاتي، أراجع ملفاتي الداخلية، أراجع نفسي، فأرى هذا المنحنى البياني هل هو في تصاعد أو في تنازل. إذن أكبر مشكلة يعانيه الإنسان المتخلف، إنسان الذي يريد أن يخرج من التخلف ولكن لا يعرف كيف، أكبر مشكلة يعانيها هي كيف يحاسب نفسه ومتى يحاسب نفسه. إذن المسألة الأولى كيف يحاسب نفسه، وسنتطرق إليها بالتفصيل. في بعض الناس يجلدون ذواتهم ثم يصبح حالة مرضية من كثرة الجلد وقوة جلده لذاته ونفسه أو الدائرة التي فيها، حتى يصبح مكروها، هو يكره هذه العملية والآخر يكره أن يرى منه ذلك. فبالتالي كلما أراك أنت تنقد فقط، أنت في النقد فقط، أنت في الضرب فقط. متى تتغير الأشياء وتغير أسلوبك؟ إذن هذا موقف سلبي كبير جدا، أنك تألف أنك نيتك طيبة نعم، لكن هل عملك سوي وعملك صحيح؟ قد تكون النيات طيبة ولكن تكون الأعمال ليست صحيحة، لأنها لم نقم بالتصرف اللائق. الآن كيف نتوازن وكيف نوازن الأشياء؟ من أكبر هذه المشكلات في العالم الثالث أيضا أننا لن نعرف متى نحاسب أنفسنا، متى نتحاسب، متى نراجع أنفسنا، ومتى نتراجع مع الآخرين. نتراجع متى؟ نتراجع حينما يكون هناك محاسبة، نقاش، هل أخطأنا أم أحسننا؟ ولما نرى أنفسنا أننا أخطأنا نتراجع. فكلمة التراجع هي ليست صفة سلبية، بالعكس، هنا ستعود إلى سكتك لتقلع من جديد. تعالوا ننظر ما نهمله في حياتنا، في حياة عصر الذرة وعصر الذكاء الاصطناعي والإنسان في تحديات كبيرة جدا. نحن ما زلنا نمارس أخطاء فادحة في تسييرنا لأنفسنا، في تسييرنا لأموالنا، في تسييرنا لمؤسساتنا، في تسييرنا لأسرنا، سببها عدم المراجعة. إذن هذا المراجعة متى تكون؟ العلماء اتفقوا على أن المراجعة تكون والمحاسبة تكون قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل في المناقشة، وهذه التي سنفصل فيها كيف تكون هذه المحاسبة. محاسبة قبل العمل، أنت تريد أن تعمل، هل أحاسب نفسي أنا قبل العمل؟ إيه نعم، أنت تريد له الإتقان، وحتى يكون العمل متقنا عليك أن تحاسب قبل القيام بالعمل، حتى تؤديه على شروطه، تبذل ما تبذل وتصل به إلى منتهاه القابل لأن يخرج فيها. فبالتالي هناك لقطة قبل خروج العمل، هنا يخرج العمل بعد أن تعالج أنت المسألة في داخلك، تريد أن يكون الأفضل، لأنه بعد خروج العمل ستجد هناك ثغرات وعثرات وأخطاء تحتاج إلى تصويب ثاني، وهذا هو الذي يعطيك مسألة المراقبة الدائمة والمراجعة الدائمة والصعود الدائم. لأنه ليس هدفك أيها الإنسان، ليس هدفنا أن نصل للقمة، نحن نريد أن نعيش في القمة، قد تتعب حتى تصل إلى القمة. بعض الناس يصل القمة فقط ثم يتراجع، أنا لا أريد الوصول إلى القمة، أنا أريد أن أعيش في القمة، أن نعيش في القمة. وهذه تحتاج جهد كبير جدا، وما خلقنا في هذه الدنيا إلا للتعب. من ظن نفسه أنه سيدخل الجنة الآن في الدنيا، لا يوجد دنيا، لا عند الحكام ولا عند السلاطين ولا عند الأمراء ولا عند الوزراء ولا عند أي من نتصور نحن أنهم في الجنة، هم ليسوا في الجنة لأنهم في التعب في النصب. إذن دائما هذا التعب الذي فيما بعد يكون هناك الراحة، وتصنع الراحة للآخرين، أنت تتعب من أجل نفسك ومن أجل الآخرين حتى ينالوا هذه الراحة. تعالوا ننظر إلى المسألة الأولى، محاسبة النفس قبل العمل، وهو أن ينظر العبد في هذا العمل هل هو مقدور عليه فيعمله. إذن تحاسب قدرتك، العمل الذي أمامك هل تقدر أن تفعله حتى لا يصبح فيه الأماني. كثير من الناس يدخل الأماني، يريد يقوم بأعمال كبيرة جدا وليست له مؤهلات لا مالية ولا ثقافية فكرية ولا مهاراتية ولا أي شيء، كل شيء ضد، ولكن يريد. هل الإرادة وحدها تكفي أم لابد أن تتوفر هناك شروط موضوعية لإنجاح العمل؟ إذن بدأنا ندخل ونغوص في قضية العملية القبلية التي تكون قبل العمل، أننا نعد. لهذا الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، إذن ضع تحتها ألف سطر، أعدوا. إذن إعدادنا هو هذا، العمل الذي سأقوم به كهدف هل له وسيلة؟ هل لي وسائله أم هي عبارة عن أهداف وطموحات وأحلام ليس إلا؟ إذن هنا السؤال لو الذي تطرحه على نفسك، هل هذا العمل مقدور عليه فتعمله أم لا؟ أجب بصراحة. هنا تحتاج إلى كتابة، كتابة الخطة. ما معنى الخطة؟ إذن سأقوم هذا قبل هذا وهذا بعد هذا وهذا في كذا، ثم بعد ذلك تناقش هذه الخطة مقدور عليها ولا غير مقدور عليها، وتبدأ أنت في المراجعات. إذن بعضهم يحلم بأشياء كبيرة جدا، مثلا الصيام، القيام، هذا الجانب الديني، هل أنا قادر عليه أم لا؟ لا تستطيع القيام، لا تستطيع الصيام، إذن تصبح أترك الصيام والقيام، لا، تبدأ ما استطعت، واتقوا الله ما استطعتم. هذا في الجانب الديني. في الجانب الواقعي أيضا نفس الشيء، لا تكون لك خطة كبيرة وعمل كبير جدا وهو وش لا يمكن تطبيقه. إذن تبدأ تعالج الخطة، أنا مقدور في كذا في زمن كذا. إذن وأنت تحارب نفسك على الإنجاز في زمن معين، تقوم بعمل معين، إذن هنا ستصارع الزمن في الانقاص من المدة، كيف أستطيع أن أؤدي هذا العمل بمهارة أكبر؟ ومن هنا تبدأ أنت تتغير وتنتقل وتتقدم. إذن المسألة الأولى هي هل هذا العمل مقدور على فعله أم لا، ثم بعد ذلك تقرر غير مقدور على فعله، هل يمكن أن أبدأه وأبدأ ببساطة أو أتركه؟ إذن هنا الترك للعمل هل هو فائدة بالنسبة إليك؟ لأنه في كثير من الأحيان الإنسان يصاب بعقلية المعاندة في قضية لا يستطيع إتمامها لأنه لا يملك شروطها، إذن يبقى هو في المعاندة ويكرر ويكرر ويكرر، وكل هذا التكرار الذي يكرره وهو يفضي إلى الخسارة، تجتمع له حصيلة فيما بعد، حصيلة خسارات، وهذا الذي يصيبه بالإحباط. لهذا فكر جيدا، ممكن أن أعمله أو لا يمكن أن أعمله؟ الآن عدم الإمكان كلي أو جزئي، أين العطب؟ إذا حددته واستطعت أن تضبطه بحيث لو تزيل هذا المانع وقع العمل، هنا تباشر. إذا وجدت أنه عقبات كثيرة جدا الآن لا تستطيع أن تقوم به، هذا أنزل ترتيبه إلى وقت آخر، أنزل ترتيبه حتى تستوفي شروط العمل. إذن هو هذا النظرة الحقيقية مع ذاتك، النظرة مع العمل، وتزن بميزان حقيقي، لا تكذب على نفسك حتى تستطيع أن تمر إلى عملية التي هي بعد هذه العملية الأولى. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، من الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا قبل العمل، التي هي محاسبة النفس قبل العمل، هي النظر في العمل، هل هو خير الآن أو فيما بعد؟ تحدد زمنه، الأفضل الآن أو فيما بعد؟ من الناحية، هذه الناحية الاجتماعية، الناحية الدينية، هل هذا الأمر خير في الدنيا والآخرة فأفعله، أم أنه شر في الدنيا والآخرة أيضا شر؟ ما نحاسب نفسي. إذن الجانب الديني أضع السؤال، هل هو خير في ديني ودنياي أم لا، ولا شر في ديني ودنياي؟ إذا كان شر هنا أعرض عنه الترك. في الدنيا، العمل الدنيوي أيضا، هل هذا الآن الشركة أو العمل أو الوقت أو الجهد الذي يقوم به الآن، هل هذا مفيد لي بالنسبة إلي الآن أم هو مفيد فيما بعد في مرحلة أخرى؟ لأنه الشيطان يمنيك ونفسك تمنيك، فتريد أن تقوم بعمل وتطيل البقاء والمكث فيه ولا تنتقل إلى عمل آخر، لأنه مستحيل إنجازه الآن. إذن مدام مستحيل إنجازه الآن، أنا أتخطى الموضوع. مسألة أخرى أيضا، الحساب ينظر هل في هذا العمل فيه مردودية كبيرة أو لا. الجانب الديني، هل هذا العمل لله أم لا، فيه إخلاص ولا ما فيش إخلاص؟ هذا سؤال بالنسبة لأعمالنا، هل هي لوجه الله أم لغير وجه الله؟ إذن هي لوجه الله أم لوجه البشر؟ لوجه البشر المقصود نية العمل، حتى يراني المدير، حتى يراني فلان، حتى يراني الوزير، حتى يعرف لي الناس، حتى، وبالتالي يصبح كل أعمالك للآخرين، وهذا لا يصنع حضارة الإنسان بهذه النفسية. لابد أن تصنع لنفسك أنت لك. فإذا كنت عملت عملا لوجه الله ولك أنت، لا تفكر في الآخر، سيقولون هذا، سيحدث فيما بعد، سيقولون أو لا يقولون، المشكلة ليست فيما يقولون، المشكلة فيك أنت. لهذا الأعمال تكون مخلصة لوجه الله وتكون على الصواب. الصواب هو معادلة المقياس في الأعمال، هل هذا العمل إيجابي سلبي؟ هل هذا هنا يصبح المقياس له مردود أم لا؟ انظر إلى التاجر، ينظر إلى سلعة لا تجلب له ربح وفيها تعب أكثر، وإذا فيها خسارة خلاص. أنا لا أريد أن يقال عني والله غير هذا تاجر رائع جدا، أنا أريد أن أنجح،
يعني ما يهمنا رأي الناس في أنا، أنا رأيي في نفسي، هل أستطيع أن أريد أن أنجح وأستطيع أن أحقق أرباح، أبني السكن، أشتري السيارة، أفعل كذا أو كذا، أم أنظر إلى الآخرين ماذا سيقول الآخر عني؟ إذن مشكلة الآخر هذا قاتلة. بالتالي هنا تصفي العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص إذا كان مسألة ليس دينية يبقى فيها الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى في أن واحد، الإخلاص مثلا للوطن في العمل، إخلاص تفاني في الشركة، أريد أن تفوز هذه الشركة، تنجح الشركة التي أنا فيها، تنجح الجامعة التي أنا فيها، ينجح المستشفى الذي أنا فيه، بهذا المعنى هي لله، وأريد أن ينجح الآخرون معي. المؤسسة أيضا ليستعدوا، ليستعدوا المؤسسة التي أعمل فيها. كثير من الناس يضع نفسه دائما في 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 الجانب الآخر، هو والآخر، هو والمؤسسة، أنا المؤسسة، أنا وأنت والآخر المؤسسة. وبالتالي لابد أن ننظر إلى خيراتنا، إلى مؤسساتنا، إلى هيئاتنا هذه النظرة، وليس نظرة المعارض الدائم، دائما أنت معارض، دائما أنت لا يعجبك شيء، لا، هذه نظرة قاصرة ونظرة دونية ونظرة نظرة تواكل، لأنه لو نعطيك العمل تفضل أنت لم يعجبك شيء، تفضل قم به، لن تقوم، لن تحرك الأمر مليمتر واحد. هذا كثير الشكوى، هو كثير الشكوى والعجز، دائما أين تجد كثرة الشكوى فيقابلها كثرة العجز. إذن لا تكون من هذا من هذا من هذا من هذا من هؤلاء الناس، من هذا الصنف. إذن تنظر في المسألة، تعمل لوجه الله، تعمل لأن تنجح مؤسستك، وتبدأ المسألة في هذه القضية. وجدت أن العمل ليس لوجه الله، أترك العمل؟ العلماء يقولون لا تترك العمل، غير النية. إذا وجدت نفسك تعمل لغرض دنيوي، غرض نفسي، غرض شيء من هذا النوع، اجعله لله. كيف أتوقف عن العمل أنا؟ أنت لا تتوقف عن العمل، أنت تغير نيتك. كما قال أحدهم: طلبنا العلم لغير وجه الله فأبى العلم إلا ليكون لوجه الله. إذن هنا أعدل، أنا أريد أن أتصدق، نظرته فإذا به مجموعة من الناس ينظرون إلي، فتقول لي نفسي إياك والرياء، سيكون السمعة والرياء، وبالتالي لا تقدم هذه الصدقة أبدا. سأحارب نفسي في تلك اللحظة وأقول لها لا، أنا أعمل لوجه الله، أتصدق وأبقى في العمل، لأن الشيطان والهوان والتخلف يريدك أن لا تفعل. الشركات الكبرى العالمية يريدوننا أن لا نفعل، يفعلون هم ونحن نعطيهم المواد خام ونعطيهم أموالنا وهم يصنعون، يريدون ذلك. إذن هم لا يريدونك أن تصحو من غفوتك فتصنع سلاحك وتصنع غذائك وتصنع دواءك وتصنع هذه الأشياء، هم يكتفون، تفضل اقعد فأنت الطاعم الكاسي، أعطينا فقط الأموال ونحن سنقوم بالأشياء، سنقوم عنك بالأعمال. إذن هذه العقلية عقلية قاتلة في المنظور المستقبلي. إذن لا تعطيني كل يوم سمكة، علمني كيف أصطاد السمكة. إذن أنت مدام عندك قدرات تعلم كيف تصطاد السمكة، لماذا أنت ترضى بأن تعطى كل يوم سمكة؟ لأنك في اليوم الموالي إذا تعلمت المهارة لن تصطاد سمكة، ولكنك ستصطاد البحر بما فيه. إذن المسألة تحتاج منا إلى روية ونظر. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، هذه الأسئلة كلها نطرحها قبل العمل، بعدما نجد في أنفسنا أننا عندنا هذا الاستعداد، ضبطنا نياتنا، ضبطنا خطتنا، ضبطنا أشياء كثيرة جدا، نبدأ في العمل. أثناء الممارسة للعمل نقوم بالمنجز، أنجزنا العمل الآن. وهذا الذي يحدث في الدول المتخلفة، ويحدث في الشركات المتخلفة، ويحدث عند الإنسان المتخلف، ويحدث في كل الهيئات، جامعات كانت أو مستشفيات أو مصانع، أو أننا لا نحاسب أنفسنا بعد العمل. وهذه مشكلة، نقوم بملتقى دولي ثم لا نجلس 10 دقائق أو ساعة نقول ما هي مخرجات هذا الملتقى، نجحنا فيه أو فشلنا فيه. نقوم باجتماع معين ثم ننظر في الحصيلة الاجتماع. أيام ونحن في اجتماعات ما هي الحصيلة؟ أنجزنا العمل وكذا وكذا، ما هي الحصيلة؟ الناس تخاف من المحاسبة ولهذا تترك تكتب أننا سجلنا عملنا قمنا، لكن لا تجلس جلسة محترم لنفسه محترم للعمل فينظر إلى عثراته، كان بإمكان أن نقدم أحسن. ولهذا قال العلماء كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان هناك وجه لها أفضل من الوجه الذي خرجت به، معناه هناك تطوير. الرياضي يحطم رقم قياسي ثم بعد ذلك يعدل من تحطيمه للرقم القياسي فيحطم رقم قياسي آخر، وهكذا تجدهم دائما هم في تحطيم الأرقام القياسية. تحطيم الأرقام القياسية وصل إلى رقم معين، إما هو أو غيره يدرب نفسه على أن يكون بدايته هو الرقم الذي انتهى عنده الآخر. لهذا هم في تطور، دائما تطور، في ازدهار. الأشكال دائما عندنا الجديد، الشكل الجديد، الهيئة الجديدة، المشروع الجديد، المنتوج الجديد، كل شيء. لما تأتي؟ لأنه جلسوا بعد المنجز. هل يمكن أن نقدم خير من هذا؟ نعم يمكن، ستجد أنه يمكن، ستجد أنه يمكن في كل ما تقوم به من الأعمال. ها يمكن؟ يمكن. إذن لا تغلق باب الإمكان وتهرب للاستحالة. نحن نهرب من الموضوع جملة وتفصيلا، لا نحاسب أنفسنا بعد الأعمال ومتى يبلغ البنيان تمامه. لهذا المسألة في قضية محاسبة الذات ومراجعة الذات هي على أنواع بعد العمل. النوع الأول، إذا تبدأ تحاسب نفسك، سنتحدث في الموضوع بثنائية، الجانب الديني والجانب الدنيوي. الجانب الديني مثلا تحاسب نفسك على الطاعات والواجبات، هل قصرت فيها؟ ها؟ هل تركت الإخلاص؟ هنا تبدأ في الجانب الديني. الجانب العملي أيضا تبدأ في المسألة، هل أنت قمت بواجباتك اليومية، قمت بها؟ مثل ما هناك واجبات دينية هناك واجبات دنيوية، ولا نريد أن تقوم بواجبات دينية تعطل وتؤخر واجبات دنيوية، ولا نريد أن تشتغل بواجبات دنيوية وتهمل الجوانب الدينية. كلاهما معا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ لا تمتد يدي إلى الحرام، جانب خلقي كبير جدا، عليم أعرف كيف أسوس القضية الاقتصادية، كيف أديرها. هذه المسألة التي نبحث عنها نحن. إذن المسألة على هذا البعد. إذن محاسبة النفس على الطاعات والواجبات، قصرت فيها أم لا؟ إذا كان الجواب بنعم أنا قصرت، أين قصرت؟ لابد أن تجيب، أين قصرت؟ قصرت في هذه وقصرت في هذه. وهذا الموضوع يعيدنا إلى قضية الجودة وإلى قضية الإتقان. لماذا تسرعت في هذه؟ لماذا أنجزت هذا المنجز هكذا فقط بسرعة؟ لأنه الوقوف عند هذه التفاصيل هو الذي يجعلك في النسخة الأخرى الثانية تكون النسخة أروع من الأولى، لأنك بدأت في النسخة الأولى تنتقدها، ما صارت تعجبك، صرت تقول لنفسك أنا ممكن أقدم أحسن منها. وبالتالي هنا لابد من التركيز على التقصير. مشكلة في هذه المسألة، كثير من الناس يركز على الإيجابيات، الحمد لله أنجزنا. يا رجل أنت تريد أن تضرب أعمالنا في الصفر، أنجزنا العمل وخرج العمل على هذا الشكل، ويبدأ يعلو هذا الصوت. لا 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 لا، أنا أعرف أن الإيجابيات كثيرة، لكن أنا أريد أن أركز على السلبيات حتى نخرج من هذه المعادلة، فالمنتوج يكون أجود أفضل أروع. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، معناه في اختيار الكلام لابد أن تختار صيغة مبالغة، الأفضل الأحسن. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، كذلك العمل، قل لعبادي يعملوا التي هي أحسن. وبالتالي ما دام القول سهل تحتاج إلى الاختيار فتكون الأحسن، العمل هو أكبر. وبالتالي يمكن أن نخرج من كل عمل حسن عمل أحسن منه. لابد أن تكون لك هذه القناعة. لهذا نحن مشكلة في التسيير لما نسير أمورنا. في بعض الحين عندك موظف تقول هذا لا يصلح لشيء، مستحيل أن موظف عندك لا يصلح لشيء، مستحيل أنت تريد تزيله وتأتي بموظف آخر وستجد عند الموظف الآخر فيه مشكلة أخرى أيضا، هو عنده نقص في كذا والآخر نقص في كذا، لن تجد الكامل. وبالتالي ماذا أعمل؟ طور الذي عندك، عود ذكاء، طور الذي عندك، الذي عندك أعطيه مهارات، أعطيه تطوير أكبر، أعطيه هذه القوة. في بعض الأحيان تجد نفسك أنت فقد لها، وهذه هي الطمة الكبرى حينما يكون القائد يفتقد لهذه المهارات التي من المفترض أن يعطيها للآخرين حتى يستكملوا نقصهم. وهذه مشكلة أخرى سنتطرق إليها بتفصيلها. إذن المسألة على هذا الأمر، تنظر إلى أمورك، الواجبات مثلا الجانب الديني، الأذكار اليومية، هل قمت بأذكارك اليومية الصباح المساء؟ هل تركت قراءة القرآن؟ قد تقول لي القرآن فقط، الجانب الدنيوي، هل تركت القراءة في اختصاصك؟ صفحة واحدة 10 دقائق في اختصاصك بعد سنة ستكون أمهر واحد في اختصاصك مهما كان اختصاصك، نجار، حداد، أستاذ في الجامعة، طبيب، تقرأ 10 دقائق فقط في اليوم في اختصاصك تتعلم شيء جديد. بعد سنة كم ستكون لك هذه الحصالة، حصالة القراءة والمراجعة والمطالعة والمثابرة. إذن مثل ما يحدث بالجانب الديني، هل قرأت القرآن؟ أقول لك في اختصاصك، هل قرأت في اختصاصك شيئا؟ شوف، ثم تبدأ تحاسب نفسك. مثلا في الجانب الديني، هل تركت صلاة الجماعة؟ قل والله يعني حتى الصلاة الفرض يعني عادي، في ستسقط من حياتك شيء اسمه صلاة الجماعة. لماذا هم يصلون في جماعة وأنا لا أصلي في جماعة؟ معناه أنك ركبت معادلة الدعاء، أنا لا أريد أن أنجح في الدنيا وأخسر الآخرة، أنا أريد أن أنجح هنا وهناك، وبالتالي لا أضيع الأشياء التي أمامي. برمجة الوقت، لما يكون الإنسان غير قادر، غير قادر يعني هناك عجز سواء كان في عمل في كذا في خلاص هذا معذور، لكن إن لم تكن صاحب عذر لماذا تترك أنت هذه الأشياء؟ يسبقك الآخر في الصلاة، ويسبقك في قراءة القرآن، ويسبقك في الروايات، ويسبقك في كل شيء، وبما تدخل الجنة أنت؟ الفرائض تؤديها بمهلهلة. هذا بالجانب الديني. الجانب الدنيوي أيضا على نفس المحاسبة، كيف أنت قصرت في المسألة الفلانية، كيف تقصر في المسألة الفلانية، كيف تأتي دائما متخلف، كيف تهرب دائما من العمل، كيف تريد أنت تكسب مال حرام، كل لحم نبت من حرام في النار وأولى به، درهم حرام، دنانير من حرام ودرهم من حلال، درهم من حلال خير طعمه من 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 مئات وآلاف دنانير من الحرام، وبالتالي أنت ستحاسب على الزمن هذا الذي تشتغله في مصنعك، في جامعتك، في مستشفاك، في إدارتك، في كل مكان ستحاسب على الزمن. إذن التقصير لابد أن يحارب، وتبدأ المسألة من هذه المعادلة. إذن ننظر إلى زاوية، تنظر إلى الواجبات ثم تنظر إلى التقصيرات التي قصرتها سواء كان في دينك أو في دنياك. إذن تكون هذه المحاسبة، محاسبة النفس في هذا النوع بإكمال النقص. ضع هذه القاعدة في رأسك، دائما هناك نقص، كيف أكمله، كيف أصلح الخطأ، كيف أسارع في الخيرات وترك النواهي والمنكرات سواء كانت دينية أو دنيوية. منكر أن أترك الأمور كما هي في المصنع ولا 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 أضع يدي، منكر أن أهرب من العمل، منكر أن نجد أشياء كثيرة من التبذير والإسراف وإهدار المال العام هكذا، قال فلان يقوم به، لم يقم به فلان، على الأقل نبهه، على الأقل لأن شركة واحدة لما نكره الشركة نصبح على هذه الهيئة، أنا أعمل عملي فقط والآخر إذا لم يقم بعمله فإلى الجحيم، وتصبح هذه العقلية عقلية إلى الجحيم، أنا أحرس رأسي والباقي إلى الجحيم. هذه العقلية لا تصنع إنسان حضاري. لهذا نحتاج إلى ذلكم الإنسان الرسالي، هذا الإنسان الرسالي الذي عنده قدرات في التضحية، عنده قابلية التضحية. لو ما ضحى الأولون ما كنا نصل إلى هذه الدرجات. الأولون ضحوا حتى نصل، هل لدينا من هذه التضحية نصيب؟ ضحوا بأنفسهم هؤلاء الذين الآن فرحوا في هذه السنة الجديدة. كيف فرحوا في هذه السنة الجديدة؟ فرحوا بمنجزاتهم، منجز قام به وهو فرح به. لماذا هو فرح بمنجز وأنا عدت القهقرة؟ إذن هذه أيضا لابد أن ننظر إليها.
عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، هذه القواعد التي تؤدي بنا إلى 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 تجويد من الجودة، تجويد العمل. إذن أن نضع في أذهاننا هذه القاعدة وعدم الخروج عنها، لأن الخروج عنها يسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. تسأل السؤال مرة ومرتين وثلاث، هل قصرت؟ فيما قصرت؟ كم هو تقصيري؟ هل يمكن أن نقدم أفضل وأحسن؟ وتبدأ هذه المراقبة، مراقبة نفسك بإكمال النقص. أنا أريد أن أكمل النقص، إصلاح الخطأ، المسارعة في الخيرات، اكتساح مساحة الإبداع، ترك النواهي والمنكرات، كل هذا الحديث سواء كان دينيا أو دنيويا. أخطأت وعرفت نفسي أنني أخطأت، هنا تأتي التوبة. توقف عن العمل الفاسد الذي تعمله، تب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح، انطلق. إذن التوبة منها، التوبة منها، الإكثار من الاستغفار، تكثر من الاستغفار، والاستغفار كما هو ديني دنيوي. اللهم نستغفرك ونتوب إليك من سوء أعمالنا، من فرارنا من العمل، من عدم أداء واجباتنا، هذه أيضا نستغفر منها. نحن نحسب أننا نستغفر على الأمور الدنيوية الدينية فقط، حتى الأمور الدنيوية التي سيحاسبنا الله تبارك وتعالى على مقدار الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن سنرى كل شيء، سيكون كل الحساب أمامنا سيكون على هذه الدقة. إذن إكمال النقص هذا مهم جدا حتى نصل إلى المعادلة الأخرى. إذن نبدأ أيضا في محاسبة أنفسنا، المحاسبة الجانب الديني، تحاسب جوارحك، ماذا فعلت يدك؟ ها؟ زورت؟ غششت؟ خدعت؟ ماذا فعلت عينك؟ ها؟ ماذا فعلت أذنك؟ جلست في مجالس الحرام؟ ها؟ مشاء بالنميمة؟ من إدارة لإدارة، من مكتب لمكتب وهكذا؟ إذن يصبح أين الخلل؟ أين الخلل الذي في ذواتنا؟ تحاسب نفسك عليه، أين هو؟ حدده. إذن هذه المحاسبة تستطيع بها أن تخرج بعدها إلى معادلات أخرى، معادلات رائعة جدا، لأنك ستنقص، تنقص السلبيات منك وتزيد الإيجابيات. وهذا اللوم هو الذي نريد أن نشكله في النفوس، صار عندنا عادي، عادي إلا نعمل، عادي إلا نتقن، عادي أنه فسيد، عادي أنه فسيد. بعضهم في الرشوة يحسبها حقا له، يعني كيف عملية أنت تأخذ الملايين وأنا لا أخذ شيئا؟ ها؟ ويصبح العمل بهذه النظرة، لا بدأن هذا لا يحل لي ابتداء، فتجد نفسك أنك دخلت في معامل أخرى سلبية جداً.
إذن لابد من أن نوقف أنفسنا عن غيها، سواء كان جانب ديني أو جانب دنيوي. المحاسبة يا جماعة، المراجعة، هم يراجعون أنفسهم مراجعات شديدة جدا، مراجعات شديدة جدا. لو يكون فيه واحد مليم ناقص في قضية الكلفة يسعى إليه، لو فيه واحد غرام، أقل من واحد غرام يسعى إليه. إذن الناس تحسب بالذر، يريدون أن يفوزوا ويحققوا هذا التحقيق الأرقام القياسية، ونحن الأمر صار غير مهم، لا يعنينا أصلا. إذن متى يبلغ البنيان تمامه؟ إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، من الأمور أيضا التي يقولها علماء السلوك والتربية وعلماء صناعة القادة والمربين في المحاسبة، محاسبة النفس، فيه نوع رائع جدا من المحاسبات بعد العمل، وهي أن يحاسب الإنسان نفسه على أمر مباح أو معتاد. إذن قلنا الواجبات التي إذا تركها يقع في محرم، سواء كانت دينية أو دنيوية. الآن فيه حالة أخرى من المحاسبات على أمور معتادة عادية عادية. شوف، لا يحاسب نفسه على واجب، يحاسب نفسه على مباح وعلى معتاد، هذا درجة ثانية. السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان على نفسه ويطرحه على نفسه، لما فعله؟ لماذا فعلت هذا الأمر؟ نحن لا نسأل، ولهذا نعيد الحديث في مسألة معينة مهمة جدا، وهي قلنا الفكرة تأتي بالشعور، والشعور يأتي بالعمل. لو عكسنا المسألة أو وقع خلل أنك لم تفكر، مشيت للمشاعر، فإنك ستخطئ في الأعمال، ثم بعد ذلك تندم. يأتي التفكير في المرحلة الثالثة، مثلا أخطأ ابنك، لو تتصرف المسألة مع العواطف فستعاقبه، وبعد المعاقبة، لأنك أنت تسيرت مع الهوى وتسيرت مع نفسيتك فضربته أو قمت بعمل معين، ثم تندم. ندمك هو عبارة عن فكر، لكنه جاء متأخر. لهذا المسألة تكون على هذه الطريقة، الفكر والتفكر يأتي لك بالمشاعر، وبالتالي لما تفكر إيجابي ستأتي بالمشاعر الإيجابية التي تحثك على العمل الإيجابي. إذن لابد من يكون هناك نقطة توقف، لما فعلت هذا؟ ثم تسأل نفسك لما لم أفعل ذاك. السؤال الآخر، هل أردت بهذا الأمر الله والدار الآخرة في الجانب الدنيوي؟ ماذا أردت؟ هل أردت أن تربح؟ هل أردت به وجه الناس حتى لو خسرت آخرتك؟ وهذا سؤال. هل أنت فزت تحس نفسك فائز؟ لأنه كثير من الناس يحس نفسه أنه فاز وهو بالغش، فاز وهو بالحرام، هل هذا فوز؟ إذن لهذا أنت تزين المسألة اليوم وغدا. لهذا قال ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين كلاما رائعا جدا، علينا أن نسمعه بالعقول والقلوب وندبج نكتب هذه الوصية. يقول: وتحقق أرباب البصائر أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار الناتجة عن عدم محاسبة النفس إلا لزوم المحاسبة. شوف، لزوم المحاسبة، لازم تلزم نفسك. نحن كل الناس في إدارتنا في أعمالنا يخاف من الإلزام. أنت تقول عليك هو خلاص لا يريد أن يشتغل على هواه، يريد كما يريد هو، كما يريد هو، لن نتقدم كما تريد أنت، ستبقى حبيسة هواك. تعال ننظر ماذا يجب أن أقوم، ماذا يجب أن أعمل. وبالتالي يقول: تحقق أرباب البصائر أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار الناتجة عن عدم محاسبة النفس إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الآخرة، ومن أهمل المحاسبة دامت خسراته وحسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم بالصبر والمرابطة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى الآية، صبروا وصابروا ورابطوا، صبروا وصابروا ورابطوا. ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، نحن ثلاث كلمات هذه اللي التي هي عبارة عن مواقف، هي إحساس، هي أفكار، هي أعمال، هي مهارات. شوف: يا أيها الذين آمنوا، صبروا وصابروا ورابطوا. يقول في الموضوع: فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة. إذن كيف ترابط على نفسك بالمشارطة؟ هل تشترط أنت على نفسك؟ دعني من الناس، أنت على نفسك، أفعل كذا شرط وتشارط على نفسك. هؤلاء كانوا يشارطون على أنفسهم. انظر المسألة، قال: فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة ست مقامات أصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة. تأخذها الآن هذه المسائل بشيء من 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 التفصيل في 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 فيها، علينا أن نفصل فيها. كيف تقوم بالمشارطة؟ كيف أنت تشترط؟ شروط. إذن شروط على من؟ على الآخر؟ لا، على نفسي، على نفسي. يقول: المشارطة، اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس. شوف، وشرط الشروط عليها وإرشادها إلى طريق الفلاح. رأيت كيف تصبح أنت اثنين، أنت فكر وعاطفة، وأنت تحاسب نفسك وكأنك تحاسب الآخر. لما تحاسب نفسك هذه المحاسبة، أنا أفعل هذا وأنت تفعل هذا والآخر يفعل هذا، سننطلق في الأعمال بقوة كبيرة جدا. إذن المشارطة هذه مهمة جدا يا جماعة، علينا أن نفهمها، وعلينا أن تصبح جزء، جزء في حياتنا. إذن كما أنك تشترط على شريكك، لابد أن تشترط على نفسك. إذن لهذا قال: ويشارطه، يعني يشارط الشريك ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس وشرط الشروط عليها وإرشادها إلى الطريق الفلاح. إذن لما يشترط عليها، قال هذا هو الطريق. تعجبك نفسك أو لا تعجبك، تريد أو لا تريد، قضية، مدام أنه شرط سأفعله. عليك أن تصوم، لما يقول لك الطبيب لابد بشرط، تريد أن تشفى، تقول نعم، يقول لك شرط الحمية، تنزع كذا وكذا وكذا وكذا. إذا لم تقم بهذه الأشياء لا تعود إلي، وأنت تذهب تجتهد مجاهدة حتى تصل إلى هذه المسألة. إذا لم أشرط عليك، مشكلة كبيرة جدا. إذا لم تشترط على نفسك، مشكلة كبيرة جدا. ولهذا نحن لا نشترط على نفوسنا، لأن المشارطة بعدها يأتي المراقبة، وبعدها تأتي المعاقبة إذا أخطأت. إذن لابد أن ننظر إلى هذه المسألة. إذن أول الطريق هي المشارطة، تشترط على نفسك، والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها. ليس لدينا وقت ولا جهد حتى أفعل أي شيء. مثلا إذا فرغ العبد من صلاة الصبح، هذه مشكلة عندنا، ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه. يعني هذه المسألة تتم في الصباح، لهذا فيه دورات تدريبية على هذه المسائل. تجد في شعوب قبل الدخول إلى العمل، العمل على الساعة 8، هم 8 إلى ربع 10 دقائق، تلك العشر دقائق حتى في المصنع، كيف يحدثهم المسؤول وكيف يتحدثونهم مع أنفسهم وكيف يحمسهم على العمل وكيف وكيف كيف، قضايا كثيرة جدا تاع المشارطة، ثم ينطلقون. ولهذا هم مسرعون جدا، لا نكاد نفهم ما الذي حدث، كيف درجة السرعة التي مروا بها، ونحن ما زلنا في أنفسنا راضون عنها تفعل ما تشاء دون مشارطة. إذن هنا أعطانا هذا العالم مثال، قال إذا فرغ العبد من صلاة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر، يا نفس ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح. رأس مالك هو هذا الزمن، هنا تبدأ تسأل نفسك عن الزمن، أن تجعلها تضع في اعتبارها هذا المعطى، هذا القطعة، قطعة كان قطعة غيار، ضعها في مكانها حتى تشتغل في كل الجهاز. الزمن، الزمن يا جماعة، فتحدث نفسك ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح. فليقل أحدنا الآن قبل الموت يا نفس اجتهدي، اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تتاعيها فارغة، ولا تميلي إلى اليأس والدعاء والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين، درجات ما يدركه غيرك، وهنا في الجانب الديني والجانب الدنيوي، لأننا نعيش حالة من حلم، حالة من العلمانية، نفصل الدين عن الواقع، لابد أن نعيش بديننا وديننا يكون في واقعنا، فلا أكون أنا إمام في 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 المسجد وشيطان في 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 المصنع. لابد أن يصطحب هذا الإنسان الطيب الصالح، الإنسان الذي يجاهد نفسه إلى المصنع ويجاهد نفسه هناك، بهذا المعنى. المقام الثاني بعد المجاهدة وبعد المشارطة يأتي مقام المراقبة، تبدأ تراقب نفسك مراقبة كبيرة جدا، مثل ما تراقب نفسك في قطعة الخبز التي تأكلها ويقول لك الطبيب لا تأكل أكثر من 20 جرام أو 10 جرامات، وتبدأ أنت تزين قطع الخبز، تزينها، لأنك تعلم لو تزيد لن يحدث الشفاء، فأنت تحرص على أنك تتخطى هذه المشكلة. نفس الشيء مراقبة، لهذا لابد من الإنسان أن يوصي نفسه ويشرط عليها، لم يبقى إلا المراقبة لها، بعد أن شرطت لها تبدأ المسألة المراقبة وملاحظتها. ولهذا في الحديث الصحيح في تفسير الإحسان لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، انظر إلى هذه المراقبة، تراقب أن الله ينظر إليك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن بكل البعدين، معادلة الحب أنك تقوم بالعمل لأنك ترى في قلبك وفي داخلك أنه يراك فتتقن، أو أنك تجعل في رأسك أنه ينظر إليك معناه سيحاسبك، وبالتالي أنت تخاف من العقوبة فتتحرك خوفا وطمعا، حبا وخوفا، هذه بمقام الإحسان. فمراقبة العبد لنفسه في الطاعة هو أن يكون مخلصا لله فيها، ومخلصا للعمل الذي يقوم به. تخيل بينك وبين الآلة الله، كيف لا يرتفع الإنتاج؟ بينك وبين الآلة، الآلة التي أمامك أنت في المصنع، الله، تضع في ذهنك أن الله ينظر إليك، كيف ستقوم بالعمل؟ وأنت تمسك البرغي، كيف ستمسك الآلة التي تصلح بها الأشياء وتعمل بها الأشياء؟ هنا نحتاج مقام مراقبة. انظروا، ولهذا قلت لكم أنه الألماني يتقن بلا هذا البعد، لو نضع هذا البعد، بعد أن الله ينظر إلينا والله يحب إذا أتقننا، كيف سيكون الأمر؟ مهم جدا هذا ان يكون في 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 النفوس، سيزداد الانتاج وسنخرج من 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 الضيق الى السعه، وندخل الى معادلات الرفاهيه ونحقق الرفاهيه لنا وللمجتمع. اذا لابد من هذا المراقبه، مراقبه العبد نفسه في كل الطاعات في كل الاعمال، يراقب نفسه ويؤكد على نفسه قضيه الاخلاص لله حتى ما يدخله مسائل أخرى وتخرج نفسه عن إطارها. ثم تبدأ المراقبة في المعصية، سواء كان في الأمور الدينية أنك لا تقترب للحرام، كما أنك لا تقترب للأمور التي تفضي بعملك الذي بين يديك إلى الفساد. تبدأ، ما الذي جعل أبناءنا يذهبون للدروس خصوصية؟ لو كان المعلم يقوم بجهده الكبير جداً كما ينبغي فيه في القسم، أكنا نحتاج؟ لا يحتاج إلى الضعيف وقليل ما هم، كما كان سنوات السبعينات والثمانينات وغيرها من السنوات مبدع، لأنه يشتغل كل يوم، الأستاذ يشتغل والطالب يشتغل. الآن صار توقف وكأنه في مكان نشتغل في مكان لا نشتغل، مشكلة كبيرة جدا. ثم غيرنا مؤسسة بمؤسسة أخرى، مؤسسة فيها الكراسي وفيها الطاولات وفيها الصبورة وهي لا تشتغل، لا يوجد فيها طلبة، بأماكن آخر بأماكن أخرى أقل مستوى، لا يوجد لا كهرباء ولا يوجد تدفئة ولا يوجد منضدة ولكن الناس تذهب وتدفع الأموال. يعني كيف تأتي المسائل؟ كيف نتخيل العلم متخلف؟ كيف يفكر يترك المكان الذي، ونفس الأستاذ هنا يفهم عنده الطالب وهناك لا يفهم عنده الطالب، مشكلة. لهذا لابد حتى يكون لنا نقد موضوعي، ما كل إنسان يحتاج إلى 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 دروس خصوصية، يحتاج الضعيف، أما القوي نزيده قوة وفي وقته وفي مكانه، كما كان التعليم وكما كان كل الناس يدرسون. الآن صارت الناس تدرس بلا أساتذة، صار يدرس عن طريق الذكاء الاصطناعي ويتعلم لغة ويصححه ما إلى ذلك. فكيف نحن نفرط في إنسان أمامنا، في إنسان أمامنا؟ صار الطالب الجامعي لا يذهب إلى المحاضرات، يشتغل في يذهب إلى 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 التطبيقات فقط لأنه فيه الغياب والغياب يعاقب عليه. لكن قديما كان كل الناس يذهب مثل المحاضرة مثل التطبيق. وانظر عمم هذه المسألة، في المستشفى لا يعالج، يشخص المرض ويعالجك في مكان آخر. إذن هذه النفسية، هذه المرضية، هذه إذا استطعت أن تفعل هذا في المستشفى، لماذا تذهب إلى مكان آخر؟ لماذا تذهب به إلى مكان آخر؟ سيأتيك يوم الحساب، ستحاسب. إذن أمام نفسك هذه المحاسبات دائما. إذن مراقبة نفسك في غلق باب الحرام، هذا باب المعصية، إذن وتكون بالتوبة، الندم، الإقلاع. مراقبة الإنسان لنفسه في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم. كل ذلك لا يخلو من المراقبة التي أهملناها. المراقبة مهمة جدا. لهذا تحرك سليمان لما صار ينظر إلى الهدهد فتفقد الطير، معنى تفقد الإنس والجن والعمال كل في مكانه، ثم ذهب إلى الحيوانات وقال في طبقة الطيور ما لي لا أرى الهدهد. راقبهم جميعا، نعم، ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم وضع له الشروط، شروط قاسية، لو عذبنه، شوف، أو لا أذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا. مشارطة ومراقبة قوية جدا. إذن المسألة لو طبقت علينا هذه القواعد، نحن نهرب من التكليف. لهذا المشكلة قائمة في عدم المراقبة. لهذا كلما قوينا هذا الجهاز، جهاز المراقبة في أنفسنا، فلا نحتاج إلى مراقب خارجنا، لأنه خلاص يكفي، أنا وضعت هذا الجهاز في ذهني في قلبي، خلاص أنا مرتاح، لا أنظر للآخرين كيف ينظرون إلي، لأنني سأكون متقنا وسأكون مرضيا عندهم جميعا، لأنني أنا راقبت نفسي، راقبت نفسي، حاسبت نفسي. هكذا تصنع الحضارة. إذن المحاسبة أيضا بعد العمل تؤدي بنا إلى هذا، إلى هذه المقامات. تأتي المجاهدة بعدما راقبنا، بعدما كذا تأتي مسألة المجاهدة. أنا لا أريد أن أفشل، وهنا تأتي المجاهدة. إذا حسب الإنسان نفسه ينبغي أن يراها دائما قد فارقت الأشياء السلبية، سواء كان في الجانب الديني أو في الجانب الدنيوي. فارقت العوج، فارقت الاعوجاج، فارقت هذا الرضا، الرضا بالدنيا، هذا الرضا بعدم القيام بالإتقان. شوف، لهذا قلنا أن المشكلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ذلك لا ينفع الميت في قضية اللبنة، وإنما تقر به عين الحي، يصبح عينه تألف الانحراف، تألف الاعوجاج، ويصبح على هذه القضية. لهذا لابد من هذه المجاهدة، أبدا لا أنزل إلى هذه المسألة. بعد المجاهدة، من الذي يأتي في المجاهدة؟ أنك تبذل الجهد في التغيير. بعد المجاهدة تأتي المعاتبة، لأنك إذا لم تجاهد نفسك قمت بعمل سيء. العمل السيء ماذا يقتضي؟ يقتضي أننا نعاقب أنفسنا، نعاتبها أولا، نوبخها، ثم نلزمها بالعمل، ونلزمها بالتغيير. وهنا تأتي المعاقبة. لهذا قال أحدهم: كنت أقول لنفسي وأشارطها ثم أعاقبها، أقول لها لك كذا وكذا من الأموال غدا تتصدقين، فتقول لنفسي نحن في آخر الشهر ولا يوجد عندي كذا، وتزيدين غدا صائمة، تقول صائمة وأنا ذهب للعمل، الليلة تقومين الليل، كلما زادت أزيد حتى تروض هذه النفوس. إذن على هذه الطريقة عندنا، نحن في واقعنا عندنا قانون العقوبات، قانون عقوبات يعاقب، سواء كان في الجامعات، في كل مكان. لماذا يعاقب؟ لأن حتى نغلق باب الأخطاء، حتى نغلق هذا الباب، فعدم محاسبتنا لأنفسنا، عدم وجود هذا، يصبح المسألة على التخلف، نبقى على هذه الأشياء وهذه الممارسات، ونبقى من تخلف إلى تخلف. إذن هذا ما الذي يبينه في هذه العجالة. عسانا نتدبر، عسانا نغير من ذواتنا، فتأتي المسألة بأن نضع استكمال النقص في إذهاننا. كيف أستكمل نقصي؟ كيف أقوم بالمشارطة على نفسي؟ كيف أقوم بالمراقبة لنفسي؟ كيف أقوم بالمجاهدة وبذل الجهد للعمل؟ ثم كيف أحاسب نفسي؟ كيف ألومها؟ كيف أعاتبها؟ ثم بعد ذلك إن هي لم تكون على المستوى اللائق، كيف أعاقبها؟ لا بد أن أعاقبها حتى تتغير هذه النفس. فإذا فعل الإنسان مع نفسه كل هذه الأمور، فهو لا يحتاج للآخر لأن يعاقبه، ولا لأن يحاسبه، ولا لأن يراقبه، ولا 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 ولا. لهذا هم في مجتمعاتهم الحضارية يقومون بهذه الأشياء، لأن نفوسهم تقوم بها، بدل أن تقوم بها الكاميرات والمدراء والمراقبون والمعاقبون. قبل القانون هناك قانون في دواخلنا. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن كنا نحن ليس لدينا قابلية التغيير، رافضون للتغيير من داخلنا، لن يكون أي تغيير لواقعنا. العالم يتغير، يتبدل، فهل لك يكون لنا حظ في هذا العالم ونبقى في التمني، أم أننا نعمل حتى نستطيع أن نصل إلى تحقيق هذه الأشياء؟ هذا ما الذي يبينه في هذه العجالة. إلى موضوع آخر وحلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.